أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في بحث الأوامر يقع في المقامات، المقام الأول يقع الكلام في مسلول مادة الأمر ساعة وزيفا، المقام الثاني يقع الكلام في مسلول سيرة الأمر كذلك ساعة وزيفا. المقام الثالث الكلام في منشأ دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجود. المقام الرابع بيان تغاير الطلب والإرادة، هل الطلب مغاير للإرادة أم لا؟ هذا هو البحث الذي ينجر إلى الجر حسب الظاهر. فعلا الكلام في المقام الأول في معنى مادة الأمر، ذكر صاحب الكفاية لمادة الأمر معاني عديدة، منها التلف معنى الأمر، معنى مادة الأمر التلف، ومفهوم التلف عرفا هو السعي إلى شيء لتحصيل ذلك الشيء، كالطلب الغريم والطلب الضال والطلب المال والطلب الجاه. ومنها من معاني مادة الأمر هو الفعل، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون ببشير، أي فعل فرعون ليس ببشير. ومنها الفعل العجيب، الفعل الذي يكون سببا للتعجب، كقوله تعالى فلما جاء أمرنا، أي فعلنا العجيب لهلاك قوم لوط. ومنها الشان، يقال أمر فلان كذا أي شأن فلان كذا، ومنها الشيخ، يقال رأيت شيئا عجيبا، رأيت أمرا عجيبا، أي رأيت شيئا عجيبا. ومنها الحادثة كما يقال، وقع في البلد أمر كذا، أي حادثة كذا. ومنها الغرض كما يقال، جاء زيد لأمر كذا، أي لغرض كذا. ومنها الحال، يقال أمر زيد مستقيم، أي حاله منتظم ومستقيم. وغير هذه المعاني التي لم يذكرها صاحب الكتاب، بعدما ذكر صاحب الكفاية هذه المعاني لمادة الأمر، استشكل في جعل هذه المعاني معان لمادة الأمر، قال صاحب الكفاية في تقريب الإشكال: أن عد هذه المعاني من معاني الأمر، من معاني مادة الأمر، إنما يكون من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، بمعنى أن هذه المعاني من مصادق مفهوم مادة الأمر وليس من مفهوم مادة الأمر. فجعل هذه المعاني من معاني مادة الأمر من باب الاشتباه، اشتباه المصداق بالمفهوم. والتوضيح هذا، أي توضيح ما أفاده صاحب الكفاية من كون هذه المعاني من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين المصداق والمفهوم. الفرق بينهما أنه إذا كان للفظ معنى كليا، كلفظ رجل، فكل ما يصدق عليه هذا المعنى، أي هذا المعنى الكلي، يسمى مصداقا كزيد وعمر وبكر إلى ما لا نهاية من مصادق الرجل. هذا معنى المصداق. ومعنى المفهوم ما يفهم من النفس. المفهوم من نفس الرجل هو المفرد المذكر في مقابل المؤنث، هذا هو مفهوم الرجل. فبعد هذه المقدمة نقول إذا جعل زيدا من مفاهيم الرجل، من معاني الرجل، يكون هذا الجار ختن، يكون هذا من باب اشتباه المصداق بالمفهوم. لأن الزيد يكون من مصادق الرجل ليس من معاني الرجل، ليس مفهوم الرجل، من مصادق الرجل. هذا معنى جعل المصداق مفهوم. تطبيقه في محل الكلام أن الفعل المخصوص الذي جعل من معاني الأمر يكون من مصادق معاني الأمر. إذ معنى الأمر على ما يقول به صاحب الكفاية، الأمر يكون مشتركا لفظيا بين التلف والشل، يكون مشتركا لفظيا بينهما. والشيء هذا المعنى للأمر يشمل ويعم جميع الأشياء من الذوات ومن الصفات ومن المعاني. يطلق على الجميع شيء. فمن هنا يتضح أن الفعل المخصوص يكون مصداقا للشيء، والشيء هو مفهوم الأمر، مفهوم مادة الأمر. فجعل الفعل سواء كان الفعل المطلق أو الفعل العجيب، جعل الفعل من مفاهيم الأمر يكون من باب اشتباه المصداق بالمفهوم. وكذلك الشان من مصادق الأمر شيء، شان شيء، حال شيء، الغرض شيء. وكذلك جعل الغرض المخصوص من معاني الأمر يكون من باب جعل المصداق مفهوما للأمر، من باب اشتباه المصداق بالمفاهيم. فجعل جميع هذه المعاني من مفاهيم الأمر يكون من هذا الباب، من باب جعل المصدر من المفاهيم. هذا هو إشكال صاحب الكفاية. ألا من جعل هذه المعاني معاني لمادة الأمر؟ يقول صاحب الكفاية أن بالأمر معنيان، الأول التلف والثاني الشيء، ويكون مادة الأمر لفظ الأمر مشتركا لفظيا بين هذين المعنيين، تارة وزع للتلف وأخرى وزع للشيء، وليس مشتركا معنويا بينهما. والدليل على ذلك، الدليل على كون الأمر مشتركا لفظيا لا معنويا، الدليل الأول أن الأمر بمعنى التلف قابل للاشتقاق، يشتق منه، يقال التلف يتلو والمخلوق والطالب، فصالح للاشتقاق. والأمر بمعنى الشيء غير صالح للاشتقاق، لا يشتق منه. والاختلاف بينهما في الاشتقاق وعدم الاشتقاق أقوى دليل على تعدد الوصف على الاشتراك اللفظي. فالأمر بمعنى التلف شيء، والأمر بمعنى الشيء شيء آخر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على الاشتراك اللفظي أن الأمر بمعنى التلف يجمع على الأوامر، جمعه أوامر، والأمر بمعنى الشيء يجمع على الأمور وجمعه أمور. والاختلاف في الجمع وتعدد الجمع أقوى دليل على تعدد المعنى وعلى تعدد الوصف. فيكون لفظ الأمر مشتركا لفظيا بين التلف، ثم المعاني التي ذكرها صاحب الكفاية إما مصداق للتلف وإما مصداق للشيء. كثير من المعاني المذكورة مصداق للشيء لهذا المعنى. ولهذا ذكرنا أن جعل هذه المعاني من مفاهيم الأمر من باب اشتراء المصداق المفهوم. ثم يعترض صاحب الكفاية على صاحب الفصول، كأن العدو الوحيد في صاحب الكفاية هو صاحب الفصول. في كل مسألة له اعتراض على صاحب الفصول. يرد صاحب الفصول ويعترض عليه، أي على صاحب الفصول، حينما ننظر إلى الساعة لعلنا يسع الوقت لبيان هذا الاعتراض. الحمد لله.